بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الرابع بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، واليوم نتناول تفسير الآية 29 بعد 200 من آيات السورة الكريمة، بعدما أنهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا والذي سبقه والذي سبقه تفسير قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بعد ذلك لازالت الآيات الكريمات تبين أحكاما مهمة تحتاج إليها الأسرة المسلمة، فيبين لنا الحق تبارك وتعالى أن الطلاق الرجعي 2 فقط، والطلقة الثالثة ليست رجعية، إنما هي بائنة بينونة كبرى، ولا يجوز للرجل إن بانت منه امرأته بينونة كبرى أن يردها إلا إن تزوجت رجلا آخر زواجا شرعيا صحيحا، ثم قدر الله بعد ذلك أن تطلق هذه المرأة طلاقا شرعيا صحيحا، وأراد بعد ذلك أن يتزوجها، فله ذلك بعقد ومهر جديد. فيقول الحق سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي معنا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الآية رقم 229 من سورة البقرة، اسمحوا لي أن أتلوها مرة أخرى على مسامع حضراتكم. قال الله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق لغة حل القيد، الطلاق في اللغة حل القيد والترك والتخلية والإرسال، هذا هو معنى الطلاق لغة، حل القيد والتخلية والترك والإرسال. والطلاق اصطلاحا وشرعا هو حل عقدة النكاح بين الزوجين بألفاظ مخصوصة معلومة، حل عقدة النكاح بين الزوجين بألفاظ مخصوصة معلومة، هذا هو معنى الطلاق شرعا. والطلاق مشروع في دين الله جل وعلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين، أباحه الإسلام إن كان دوام العشرة محالا ويترتب عليه ضياع الحقوق من طرف من الطرفين، حينئذ أباح الإسلام الطلاق ووضع له من الضوابط والقيود ما تتحقق به المصلحة وتدفع به المفسدة. فالذي أحل الزواج سبحانه وتعالى هو الذي أباح الطلاق أيضا. إذا ما توقفت الحياة الأسرية والزوجية وصارت الحياة مستحيلة بين الزوجين، فلا حرج حينئذ وفي هذه الحالة أن يقع الطلاق بضوابطه حتى لا ترتب عليه من المفاسد الكثير. وهذا هو الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله جل وعلا يقول: الطلاق مرتان. هذا حكم مهم جدا لا يعرفه كثير من الناس، والله لا أنسى أبدا رجلا كبيرا قد تجاوز 65 من عمره، وجاءني بعد أن شرح الله صدره وبدأ يواظب على دروس العلم ليسألني، ويقول بأنه ألقى على امرأته اليمين السادس فظننتها الثالث، قال لا السادس. فقلت له ماذا قلت في اليمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وإذ بي أسمع منه لفظة الطلاق الصريح المباشر، فيقول لامرأته أنت طالق، وهذا اليمين يمين منجز أو منجز مباشر يقع به الطلاق فورا في التو واللحظة، يمين واقع. وهذا ما عليه عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إذا قال الرجل امرأته حتى في حجرة نومه أنت طالق، هذا يمين مباشر منجز يقع به اليمين في التو واللحظة، هذا إذا كان الرجل مدركا لما يقول بلا شك. أما حالة الإغلاق، لا طلاق في إغلاق مهما كانت ألفاظ اليمين، هذه حالة ينغلق فيها العقل بحيث لا يدرك الزوج أو الرجل فعلا إدراكا حقيقيا، لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يقول، بل وربما لو سألته بعد هدوئه وبعد زوال ثورة غضبه قال لا أنا ما قلت هذا، وهو لا يكذب، وهو لا يكذب. أما أن يقول الرجل لامرأته وهو مدرك أنت طالق، فهذا اليمين يقع ولو كان من الرجل لامرأته في حجرة نومه لا يسمعهما إلا الله، ثم عليه بعد ذلك أن يشهد على هذا الطلاق. أما يقع أو لا يقع، يقع. وهذا ما عليه عمل المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فالله جل وعلا يقول الطلاق مرتان ليس ثلاثة، اليمين الثالث ليس لك خلاص. وأرجو أن تنتبه المرأة المسلمة حتى لا تمكن زوجها منها أبدا إن ألقى عليها اليمين الثالث، لا سيما إن وقع اليمين الأول واليمين الثاني. فاليمين المباشر له أحكام تختلف عن اليمين المعلق على شرط، على اختلاف بين أهل العلم، ربما نتعرض له إن شاء الله في حينه وفي موضعه. فالله تعالى يؤكد لنا أن الطلاق الرجعي مرتان اثنتان لا ثالث لهما، فالطلقة الثالثة ليست للرجل، تبين منه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره دون أن يكون الأمر مرتبا. لعن الله المحلل والمحلل له. وإنما زواج شرعي صحيح وطلاق شرعي صحيح، أعني بقواعد وضوابط الشرع. فإن أراد بعد ذلك زوجها الذي طلقها قبل أن تتزوج وقبل أن تطلق، إن أراد أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر جديد فلا حرج ولا بأس بذلك شرعا. الطلاق مرتان، لأن أهل الجاهلية، وتدبر معي سبب نزول الآية وسبب هذا التحديد، لماذا قال الله جل وعلا الطلاق مرتان؟ لأن أهل الجاهلية قبل الإسلام كان لا يوجد عندهم حد ولا عدد للطلاق ولا للرجعة، كان الرجل قبل الإسلام يطلق امرأته ما شاء، فإذا أوشكت أن تحل من طلاقه راجعها ما شاء. سبحان الله، هذا حكم جاهلي قبل الإسلام، كان الرجل يطلق امرأته ما شاء من عدد مرات الطلاق. وقبل أن تحل المرأة من طلاق الرجل يراجعها ما شاء أيضا. فقال رجل لامرأته يوما: على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الإسلام والنور، قال رجل لامرأته كما كان يقول أهل الجاهلية قبل الإسلام، قال لها: لا آويك ولا أدعك تحلين، لا آويك ولا أدعك تحلين. فقالت له زوجته: وكيف؟ يعني كيف يتم ذلك؟ لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، وكيف؟ قال: أطلقك، أطلقك فإن دنا، أي اقترب مضي عدتك راجعتك، أطلقك فإن اقترب مضي عدتك، يعني قبل أن تنتهي العدة بيوم أو يومين راجعتك. فتبقى المرأة مع الرجل كما كان في الجاهلية. فانطلقت هذه المرأة إلى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فشكت لها قول زوجها، يا سلام، فأخبرت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية هذه المرأة، فأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، نزلت الآية: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله أكبر. قضية امرأة ينزل من أجلها تشريع سماوي رباني لهذه الأمة، الطلاق مرتان. وهذه الآية الكريمة بيان واضح فصل لعدد مرات الطلاق الرجعي الذي يحق فيه للزوج أن يراجع ويرد زوجته دون ولي ومهر جديد. يعني إن طلق الرجل امرأته الطلاق الأول فهذا يسمى طلاق رجعي قبل انقضاء العدة التي بيناها في اللقاءات الماضية، يحل للرجل أن يراجع امرأته أو يردها دون عقد ومهر جديدين ودون ولي. الشروط التي كان لابد منها في العقد الأول لا يشترط وجودها في الرجعة، بل يقول راجعتك أو رددتك إلى عصمتي أو يقبلها أو يعاشرها، لأن بعض العلم قد اشترط ذلك في الرجعة، تحل له ما دامت لم تنقضي مدة العدة. أما إن طلق الرجل امرأته وانقضت العدة بعد الطلاق الرجعي الأول وبعد الطلاق الرجعي الثاني ثم طلقها الطلاق الثالث فلا تحل له المرأة قط إلا بالسبيل الذي بيناه. قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: المراد بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قالوا: المراد التعريف بسنة الطلاق، أي من طلق اثنتين، أي من طلق اثنتين أي تطليقتين فليتق الله في الثالثة، فليتق الله في الثالثة، فإما أن يترك المرأة دون أن يظلمها شيئا وأن يسلب من حقها شيئا وإما أن يمسكها محسنا عشرتها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إما أن يمسك الرجل امرأته بعد التطليقتين وأن يعاملها معاملة كريمة بالمعروف دون أن يسلبها حقا من حقوقها ودون أن يظلمها، فإن لم يقدر الله عز وجل العشرة بينهما ورأى الرجل أو رأت المرأة أن الطلاق أصلح لهما وأنفع لهما وهما أدرى بذلك، فحينئذ يجب على الزوج أن يسرح امرأته بإحسان. أين هذا الإحسان الآن؟ أين هذا الإحسان الآن؟ يندر أن تتم حالة طلاق بين زوجين مسلمين، أقصد الطلاق البائن، دون أن يقع من الفساد والفضائح وقلة الدين من الطرفين ما يندى له الجبين. ينسى الرجل ما كان بينه وبين امرأته من عشرة وفضل، وتنسى المرأة ما كان بينها وبين زوجها من عشرة وفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويتعامل الزوجان مع بعضهما البعض، بل ومع الأولاد ومع الأسرتين تعاملا ورب الكعبة يكاد يدمي قلب كل مسلم صادق غيور. لا يتورع الرجل أن يسيء لامرأته التي كانت في يوم من الأيام زوجا له، ولا زالت وستظل أما لأولاده، فيسيء إليها في مجالس العامة والخاصة، وتزداد المصيبة الآن حين يسيء إليها عبر وسائل التواصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى الفضائح. ولا تتورع المرأة التي كانت زوجة في يوم من الأيام لهذا الرجل وستظل أما لأولاده، لا تتورع أن تهتك ستر زوجها وأن تفضحه، ويزداد الأمر سوءا وخجلا وخطرا إذا كان ذلك أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. استر يا أخي على هذه السيدة التي كانت امرأتك قبل ولا زالت أما لأولادك، استر عليها. حتى لو رق دينك كن رجلا وكن صاحب مروءة، وأنت أيتها السيدة كوني صاحبة دين وصاحبة خلق، فاستري على هذا الرجل الذي كان زوجا لك في يوم من الأيام ولا زال وسيظل أبا لأبنائك، لن يتغير اسم أبنائك، وستظل هذه المرأة أما لأبنائك. فليتق الله كل زوج من الزوجين. بعد حالات الطلاق تحدث المآسي والمصائب. لقد طلق رجل من السلف الصالح امرأته وقبل أن يطلقها ذهب إليه بعض أهل الفضل وهم يحاولون الإصلاح، لكن لم يقدر الله جل وعلا، فقال أحدهم لهذا الرجل الفاضل الكريم: ما الذي تعيبه عليها؟ إيه اللي أنت بتكرهه في هذه المرأة في هذه الزوجة ولا زالت زوجة له فقال هذا الرجل الكريم، قال: العاقل لا يهتك ستر امرأته، ورب الكعبة كلمة، ورب الكعبة تكتب بأغلى من ماء الذهب. العاقل لا يهتك ستر امرأته. يا أخي الكمال لله، والعصمة دفنت مع سيدنا رسول الله، لا عصمة لأحد. وقدر الله الطلاق، فلما طلقت المرأة ذهبوا إليه وقال له أحدهم: ما الذي كنت تعيبه عليها وجعلك تطلقها؟ فرد الرجل رجلا أعقل من الرد الأول، فقال: ما لي ولامرأة غيري، ما لي ولامرأة غيري. بالله عليكم، كم يوجد هذا الخلق النبيل في بيوت المسلمين؟ كم من النبلاء الآن الذين إن وقع الطلاق يبقى الرجل محترما، دينا، تقيا، ملتزما، يؤدي حق أولاده ابتغاء وجه الله، ويحترم أمهم التي كانت زوجا له، لا يهتك سترها ولا يعيبه ولا يعيبها ولا يقلل من قدرها ولا من شأنها. فإن سئل لماذا تم الطلاق، قدر الله وما شاء فعل. فالذي أباح الزواج، فالذي شرع الزواج هو الذي أباح الطلاق، ولم يقدر الله عز وجل مواصلة الحياة. وكذلك المرأة إن سئلت فلتتق الله ولتراقب ربها في قولها، ولتقل قدر الله وما شاء فعل. فإن زاد النبل وزاد الدين وزاد الخلق وزاد الكرم، قد يقول الرجل: أنا لست أهلا لها. يا سلام، أنا لست أهلا لها. أو أن تقول المرأة الدينة التقية الطاهرة: أنا لست أهلا له. ويبقى الأولاد إن قدر الله الطلاق يرفلون في ثوب هذه الأخلاق النبيلة والصفات الحميدة بين الأم، أي لهؤلاء الأولاد، وبين الأب لهؤلاء الأولاد، حتى وإن تم الطلاق ووقع الانفصال. هذه أخلاق المسلمين، هذه أخلاق المؤمنين. لا لا لا، هذه أخلاق المحسنين. نعم، هذه أخلاق المحسنين. ولذلك في الإمساك قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف. لكن في الطلاق والتسريح قال: أو تسريح بإحسان. هذه لفتة قرآنية ولطيفة بلاغية قل من ينتبه لها. لماذا قال الله في الإمساك بمعروف؟ بعدل، بعدل، بخلق. لكن في التسريح أي في الطلاق قال بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تدبر معي، الإحسان مقام أعلى من مقام الإسلام والإيمان، أعلى مقامات الدين هو الإحسان. وقيد الله عز وجل الطلاق والتسريح بالإحسان لأنه موقف تثور فيه القلوب وتغلي فيه مراجل الغل والحقد والثأر والانتقام، ويريد كل طرف أن يثأر لكرامته وأن ينتقم لشخصه، حتى ولو كان ذلك على حساب دينه وعلى حساب مراقبته لربه جل وعلا. يريد كل طرف أن ينتقم من الطرف الآخر، وأن يهينه، وأن يسيء إليه، وأن يفضحه، وأن يبكته بما فيه وبما ليس فيه، وهنا لا يرقى لهذا الموقف السامي في الستر وعدم الفضيحة والرقي في التعامل بخلق ونبل، لا يرقى لهذا المقام الرفيع العالي إلا أهل الإحسان، إلا أهل الإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأسوق لطيفة أخرى أختم بها اللقاء. لاحظوا معي أن الحق تبارك وتعالى قدم الإمساك على التسريح، لم يقل فتسريح بإحسان أو إمساك بمعروف، لا، بل قدم الإمساك، وكأن الله جل وعلا يرغب فيه، يرغب في الإمساك. فإمساك بمعروف أي فلتتق الله أيها الزوج ولتمسك امرأتك بمعروف بخلق نبيل وإكرام جميل، فلا يكرم الزوجة إلا كريم، ولا يهين الزوجة إلا لئيم. أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وأعلى مقامات حسن الخلق أن تحسن لامرأتك، أن تحسن لامرأتك. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأنا ذكرت قبل ذلك أن الرجولة الحقيقية والصدق الصحيح أصله ومصدره البيت، لأن البيت تطلع فيه على كل عوراتك امرأتك وأولادك. فإن كنت رجلا حقا فلتكن الرجولة هنا، وإن كنت صادقا حقا فليكن الصدق هنا، لا تكن رجلا في المجالس ثم في البيت تلعن امرأتك وتسب امرأتك وتسيء إليها وتنتهك كرامتها وحرمتها وتسمعها كل بذيء من الفحش والسب واللعن. وإن كنت صادقا حقا فعامل زوجتك وأولادك معاملة كريمة، لا تتجمل أمام الخلق في المجالس ثم تدع هذا التجمل الجميل داخل البيت، بل هم أولى الناس بهذا الجميل من قولك وفعلك وحالك وعطائك، هم أولى الناس. فقدم الله الإمساك بالمعروف على التسريح بالإحسان ترغيبا فيه وإيماء إلى أنه الأهم، والإمساك حقيقته في اللغة قبض اليد على شيء مخافة أن يسقط أو أن يتفلت، هذا هو الإمساك. وقيده الله بالمعروف، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق نبيل، هذا هو المعروف، كل قول حسن وخلق جميل وفعل نبيل. فالإمساك أي أن يبقي الرجل على امرأته بهذه الضوابط بالمعروف. ولا شك أن الإمساك بالمعروف بعد الطلقة الأولى الرجعية وبعد الطلقة الثانية الرجعية قد يكون بالمعروف، قد يكون بل سيكون بإذن الله الذي شرع سبيلا لوصل حبل المودة والرحمة، ولأن تعود المياه مرة أخرى إلى أماكنها إلى مجراها الحقيقي، لتظلل الرحمة سماء البيوت إن ضاعت حتى المودة يعني المحبة. فلقد قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة أي محبة. طيب إن ضاعت المحبة وذبلت وردة الحب نغلق البيوت؟ كلا، بل ورحمة. قرن الرحمة بالمودة وعطفها عليها، أي فإن ضاعت المودة فلتبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. أكتفي بهذا القدر الليلة في هذه الآية العظيمة الكريمة التي تحتاج إليها الآن ورب الكعبة كل أسرة مسلمة، ويحتاجها كل بيت مسلم. والله تعالى أسأل أن يملأ بيوت المسلمين جميعا مودة ورحمة، وأن يستر نساءنا، وأن يحفظ أولادنا، وأن يهدي إخواننا من الأزواج، وأن يهدينا جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.